بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلما كثر أيها الإخوة وقوع الناس في هذا العصر وهذا الزمان في كبائر الذنوب، إما تساهلاً وهو الكثير، وإما جهلاً أي بالأحكام وهو القليل، ناسب أن نذكر في هذه الدروس وهي شرح لمنظومة الكبائر للإمام الحجاوي رحمه الله تعالى، وفيها تذكير وموعظة لمن تساهل بهذه الذنوب وخطورة هذه الذنوب، وأنها من الكبائر العظام، صاحبها يعذب في الدنيا وفي قبره وفي الآخرة كما سيأتي معنا من الآيات والأحاديث وأقوال الصحابة رضي الله عنهم. فهذه الدروس هي روضة من رياض الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. فالجلوس في هذه المجالس لا يخسر شيئا المرء، تنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة وتحفه الملائكة ويذكره الله جل وعلا في من عنده، ويقال له: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فمن الذي يزهد في هذا؟ وهي مغفرة الذنوب والسكينة والرحمة، إلا من لبس عليه الشيطان. نعم، تفضل يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: كذاك الزنا ثم اللواط وشربهم خمورا وقطع للطريق الممهد وسرقة.
نعم، ذكر في هذا البيت من الكبائر الزنا واللواط وشرب الخمر وقطع الطريق، فهذه خمس كبائر أو أربع: الزنا واللواط وشرب الخمر وقطع الطريق. فالزنا من الفواحش العظيمة التي حرمها الله جل وعلا، ويتفاوت بعظم الذنب بمن زنى. فمن يزني بامرأة ليس بمتزوجة أو ليس عندها زوج أيسر ذنبا، هو ذنب عظيم فاحشة، لكن أقل ممن يزني بامرأة متزوجة، لأنه خلط في الأنساب واعتدى على هذا الزوج. ومن يزني بامرأة متزوجة قريبة يكون أعظم كذلك إثما، أي قريبة صلة الرحم فيكون أعظم إثما. ومن يزني بامرأة متزوجة قريبة جار فهذا يكون أعظم إثما عند الله جل وعلا. ومن يزيد على ذلك بما ذكرنا بامرأة مجاهد يكون كذلك أعظم إثما عند الله جل وعلا، بل يؤتى به، أي من أخلف مجاهدا في زوجه، يوم القيامة. كان في الدنيا البشر لا يعلمون، يؤتى به يوم القيامة فيقام بين يدي الله فيقال: هذا زنى بامرأتك، خذ من الحسنات منه ما شئت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فما بالكم، أي هل يترك له شيئا من الحسنات؟ قال الله تعالى عن الزنا: وهو فعل الفاحشة من قبل أو دبر، ويسمى على قول الجمهور في الدبر لواطا. والزنا من الكبائر العظام، قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا، أي لا تقربوا أسبابه كذلك، فكيف في الوقوع فيه؟ إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فهذا يدل على نفي كمال الإيمان عنه أنه وقع بذنب عظيم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أي شريكا. قلت: إن ذلك لذنب عظيم. ثم أي؟ قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. قال ابن القيم رحمه الله: أعظم أنواع الزنا أن يزني بحليلة جاره، فإن مفسدة الذنب تتضاعف. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرمه الله ورسوله، وهو حرام إلى يوم القيامة. قال: لئن يزني الرجل بعشرة أبيات أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، أي لا يأمن من شره. وأعظم شر وهو الزنا والعياذ بالله. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا أعلم بعد قتل النفس شيئا أعظم من الزنا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم خطورة ذلك في أي الزنا. قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فقرن الزنا بالشرك وقتل النفس، وجعل جزاء ذلك الخلود في العذاب والمضاعفة. فهذا ذنب عظيم أيها الإخوة، ينبغي للمرء أن يحذر منه. نعم أكمل. نعم. لما ذكر الزنا قال: كذاك الزنا أي مثل الفرار من الزحف، وهو من كبائر الذنوب. وذكر بعد ذلك الكبيرة التاسعة، وهو عمل قوم لوط، وهو إتيان الذكران. وفاعل ذلك يقال له لوطي، نسبة إلى فعل قوم لوط عليه السلام، نسبة إلى فعل قوم لوط يقال لوطي. وهذا من الذنوب العظيمة الذي ذكرها الله تعالى في كتابه الكريم. قال: إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه عمل عمل قوم لوط فاقتل الفاعل والمفعول به. حده في الدنيا أن يحكم بقتله، يحكم القاضي بقتله. واختلفوا في طريقة القتل، ذكر الصحابة عدد منهم أنواعا في قتله. الآن قالوا يقتل القاتل الذي فعل هذا والمفعول به. فبعضهم في اختلافهم على هذه المسألة قال بعضهم أنه يقتل بالسيف الفاعل والمفعول به، وقال بعضهم أنه يرجم بالحجارة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعمل عمل قوم لوط، قال: فارجموا الأعلى والأسفل، ارجموهما جميعا، وهو قول علي عمر وعلي وابن عباس. والقول الثالث في طريقة قتله أنه يرفع إلى مبنى عالي ويرمى ويحذف بالحجارة، لقوله تعالى: فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، أي لعقوبة قوم لوط. وأيضا بعضهم قال يحرق الفاعل والمفعول به، وبعضهم قال يهدم عليه حائط، يوضع في دار وتهدم عليه هذه الدار. وهذا يدل على خطورة هذا الذنب وشناعته، وهو من كبائر الذنوب. ثم ذكر بعد ذلك، بعدما ذكر هذه الكبيرة، ذكر الكبيرة العاشرة وهي شرب الخمر. والخمر وهو يطلق على كل مسكر، ما يفقد المرء عقله، هذا يسمى خمرا، يغطي العقل، وهو من مفتاح كل شر. فالذي يشرب يفقد عقله ويقع في المحرمات من قتل وزنا وغيرها. لذلك قال مفتاح كل شر، أي شر قطيعة الرحم، شر عقوق الوالدين، شر السرقة، شر الزنا، شر القتل. لذلك حرمه الله ورسوله. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال: ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، كما من حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين ذلك. ونهى الله تعالى عن هذه الخمر. وقال جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، إن على الله عهدا لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة. هؤلاء العشرة كلهم واقع بكبيرة من كبائر الذنوب، لأن فيها اللعن وهو الطرد من رحمة الله، عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمول إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترى له. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. وهذا ما يقع في هذا الزمن، يضعون الأسماء على غير الاسم الشرعي فيستحلونها، كالربا يسمونه بغير اسمه، والخمر يسمونه بغير اسمه، الربا يقولون فوائد، والخمر يقولون مشروبات روحية أو روحانية أو غير ذلك. أما إذا كان المشروب يغطي العقل ولو سمي بغير اسمه فهو خمر، وهو من الكبائر. فنهي الله عنه والعقوبة له في الآخرة ولعن الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه الأمور يدل على أن هذا الذنب كبيرة من كبائر الذنوب. كذلك من الكبائر قال: قطع الطريق، أي قطع الطريق وهو تعرض المكلف الملتزم ذو الشوكة والقوة للمسلمين مع تعذر الغوث في العراء أو البنيان أو البحر أو الجو، يتعرض لهم بسلاح وغيره ويقطع الطريق، هذا كبيرة من كبائر الذنوب وإثم عظيم، إثم عظيم. بيّن الله تعالى في كتابه عقوبة من فعل ذلك، وهذا هو الأصل في جريمة الحرابة، ويسمى حرابة. وعقوبتها كما ذكر الله تعالى في كتابه: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. هنا ذكر عقوبات من فعل ذلك، عقوبة من فعل ذلك أي من أخاف السبيل أن ينفوا من الأرض أي يسجن. هنا أخاف السبيل ولكن لم يسرق مال ولم يصنع شيء، هذا مثله يسجن. فالعقوبات التي ذكرها الله تختلف باختلاف الفعل، فإذا أخاف السبيل ولم يقتل ولم يسرق هذا يسجن، والذي يأخذ مالا يبلغ نصابا ولم يقتل فعقوبته أن تقطع من خلاف، فتقطع يده اليمنى ورجله اليسرى معا لقوله أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. أما إن قتل فيجب القود فيقتل مطلقا، قال تعالى أو يقتلوا. أما إن أخذ المال وقتل فهنا يتعين قتله وصلبه، يقتل ثم يصلب أي في مشاهد الناس. طيب كم يجعل؟ يجعل من الوقت بقدر أن يعلم الناس بحاله حتى يرتدعوا، لقوله تعالى أن يقتلوا أو يصلبوا، وهنا يقتل ويصلب حتى يشتهر أمره ثم يدفن بعد ذلك. وهذا هو قوله في هذه الكبيرة أشار الناظم، وقطع أي كذاك من الكبائر قطع الطريق للطريق أي لطريق ممر الناس، السبيل الممهد أي الذي يسلكه الناس. نعم أكمل.
بسم الله. قال الناظم رحمه الله تعالى: وسرقة مال الغير أو أكل ماله بباطل صنع القول والفعل واليد.
نعم، أيضا من الكبائر السرقة، وفي هذا البيت ذكر السرقة وأكل المال بالباطل. السرقة وهو أخذ المال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه بغير حق أي خفية يسمى سرقة. أما إذا أخذه بمرأة عينه هذا يسمى غصبا له أحكام. والسرقة إذا كانت هذه السرقة بما ورد فيه الشرع بربع دينار فأكثر أي بما يعادل تقريبا غرام وربع من الذهب فهذا تقطع يده، قال الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وورد معنا تعريف الكبيرة: ما كان فيه حد، أي من سرقة من جلد من رجم، يدل على أن الفعل كبيرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، وفي رواية: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. إذا كان أقل من هذا لا تقطع، وإنما يسجن ويعاقب يعزر. وقطع اليد كي يرتدع الغير، يرتدع الغير بهذه أي العقوبة، هذه من الحكمة أنه إذا قطعت يده فإنه يخاف الآخرين، فجاء الإسلام بقطعها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، أي نفى عنه كمال الإيمان. ولذلك قال: وسرقة مال الغير، أي سرقة مال الغير من الكبائر. ثم ذكر الكبيرة الثالثة عشر: أكل مال الغير، أن تأكل مال الآخرين بغير حق من رشوة أو غيرها من الربا، هذا من كبائر الذنوب. فأكل مال الغير بغير حق من كبائر الذنوب. قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. قال تعالى: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. وأكل مال الغير من الظلم، أن يأكل مال الغير ومنه أن يقتطع يأخذ شيئا من أرض جاره بغير حق، أو يأخذ شيئا من الأرض بغير حق ظلما، فهذا من كبائر الذنوب، لأنه من الظلم. قال تعالى: والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين. الأراضين سبع، والأعلى له حكم ما أسفل، أي إنسان امتلك أرضا فما تحت هذه الأرض ملك له، والأراضين سبع أراضين، هذه الأراضين تطوق عليه ولا يستطيع أن يقوم لثقلها يوم القيامة عقوبة له. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ولو كان يسيرا ظلمت الآخر، ولو بعود سواك أي بعود أراك، فهذا من كبائر الذنوب. لذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الظلم ظلمات يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له الرجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن قضيبا من أراك، أي عود السواك هذا. وهنا ذكر هذه الكبيرة، وهو أكل مال الغير بباطل، فهو كبيرة من كبائر الذنوب. وهذا الأكل سواء بالقول ماله وبالفعل أي بغصبه أو باليد كذلك، فهو من كبائر الذنوب. نعم أكمل.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: شهادة زور ثم عق لوالد، وغيبة مغتاب، نميمة مفسدي.
نعم، هنا ذكر أربع كبائر ولها خطورة عظيمة: شهادة الزور، وعقوق الوالدين، والغيبة، والنميمة. هذه من كبائر الذنوب. شهادة الزور جعلت هذه الشهادة كي تسند سندا لجانب القضاء ولإظهار الحق للمظلوم، فيأتي هذا بهذه الشهادة التي شرعها الإسلام ويجعل هذه الشهادة ظلم للمظلوم يشهد عليه، وللقاضي كذلك لا يسند الحق. والأصل في الشهادة أن تكون سندا لجانب الحق ومعينة للقضاة على إقامة العدل وإعطاء صاحب الحق حقه. قال الله تعالى: اجتنبوا قول الزور. وقال الله تعالى: وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهذا الذي تشهد بهذه الشهادة فهي كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة. كرر النبي صلى الله عليه وسلم خطورة هذه الشهادة، لأنها فيها أكل أموال الغير بالباطل وضياع للحقوق وتضليل للقضاء. عن أنس رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر فقال: الشرك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس. وقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قول الزور أو شهادة الزور. وورد في حديث آخر: ألا وشهادة الزور وقول الزور، وكان متكئا فجلس فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، أي رأفوا به عليه الصلاة والسلام وبما أغضبه هذا الشيء. وهذا يدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. كذلك من كبائر الذنوب عقوق الوالدين. الله تعالى قرن حقهما بحقه، قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. والعقوق من كبائر الذنوب، قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثة. قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال الذهبي رحمه الله انظر كيف قرن الإساءة إليهما وعدم البر بهما والإحسان إليهما بالشرك، قرن الإساءة بالشرك أي خطورة الشرك قرن بها الإساءة، كذلك قرن البر بالتوحيد، قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فعقوق الوالدين من كبائر الذنوب. إلى هذه الكبيرة أشار الناظم بقوله ثم عق لوالدي، أي من العقوق. كذلك الغيبة أيها الإخوة، والغيبة أن تذكر الإنسان بغيبته أنه غير مطلع على هذا المجلس فتذكره بسوء، هذا السوء فيه وهو يكره أن يذكر بهذا السوء في مجلس، فهذا من كبائر الذنوب وخطورته عظيمة عند الله جل وعلا. لذلك عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ذكرك أخاك بما يكره، أي في غيبته بما يكره. قال الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا. قال ابن كثير الغيبة محرمة بالإجماع، أي بإجماع أهل العلم. وقال القرطبي الإجماع على أنها من الكبائر، أي هذه الغيبة. وقال الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا، أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وهذا من أحسن القياس التمثيل وأبلغ، لأن الغيبة تمزق العرض كما أن أكل اللحم تمزيقه مع الجلد وهذا أقبح. أن الله تعالى جعل اللحم لحم الأخ لا لحم الحيوان لأنه أشد كراهة، وجعل الأخ ميتا، ماذا قال ميتا؟ لكونه لا يدافع عن نفسه، لأن المغتاب لا يعلم بالغيبة حيث يدافع عن نفسه. وأيضا فيها من وصف ذلك بالكراهة مبالغة للتنفير. وقال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في الآية المذكورة وفي هذه الآية دليل على التحريم الشديد من الغيبة وأنها من الكبائر، لأن الله شبهها بأكل لحم الميت وذلك من الكبائر. ولما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم قال مررت بأقوام لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. هذه عقوبة شديدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، أعراضكم أي الحديث بالآخرين، عليكم حرام. فالغيبة من كبائر الذنوب. كذلك النميمة، النميمة أن تنقل الكلام بين الاثنين على وجه الإفساد، ولو كان الكلام صحيحا، لو ذكر لك شخص كلام في آخر فلا يجوز لك أن تذهب للآخر وتقول فلان يقول عنك كذا وكذا، فهذه من كبائر الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام. وقال عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم ما العضه؟ العضه اسم من أسماء السحر، كان يسمى بالجاهلية بدل أن يسمى سحر العضه. قالوا بلى يا رسول الله. قال هي النميمة القالة بين الناس، أي التي تفسد بين الناس، لأن النمام كالساحر، القلوب تكون متحابة فإذا بها تتنافر كأنها مسحورة. لذلك ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله النميمة في باب السحر لخطورتها، ويفسد كما قال يحيى بن أبي كثير يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في شهر. لذلك قال النميمة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام، فدل على أنها من كبائر الذنوب. نقف هنا هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.